فيما ذكره رحمه الله في المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أسماعا واعية وأبصارا مدركة وبصائر عاقلة وعلما نافعا وعملا صالحا. فنبدأ على بركة الله.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على العريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. وسيأتي الحديث بتمام في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول دليل على الجواز، واعتكافه في العشر الأوسط دليل على الجواز، واعتكافه في العشر الأخير دليل على الأفضلية والسنية التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد بن مخدوج عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسوها في أول ليلة أو في 9 أو في 14. وخالد هذا فيه ضعف، وهذا يدل على أنها تطلب في ليلة من العشر وفي ليلة من العشر الأوسط وهي 14. وقد سبق في حديث واثلة بن أسقع مرفوعا: إن الإنجيل أنزل ل13 من رمضان. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان وفي إفراد ما بقي من العشر الأوسط في هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة 27 وليلة 17 وليلة 19. أما الأول فخرج الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: رأيتها ونسيتها فتحراها في النصف الأواخر. ثم عاد فسأله فقال: التمسها في ليلة 23 تمضي من الشهر. ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنط في الوتر من ليالي النصف، لأنه يرجى في ليلة أحسن الله. كان أبي بن كعب يقنط في الوتر من ليالي النصف الأواخر لأنه يرجى فيه ليلة القدر. وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار، فإن آخره أفضل من أوله كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخر وأفضل من أوله. ولذلك كانت الصلاة الوسطى لصلاة العصر كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه وآثار السلف الكثيرة تدل عليه. وكذلك عشرة ذي الحجة والمحرم آخرها أفضل من أولها. أما الثاني في سنن أبي داود عن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت. وفي رواية ليلة 19. وقيل إن الصحيح وقفه على مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد صح عنه أنه قال: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو
صباحية بدر، يعني مقصود به الليلة التي في صبيحتها كانت غزوة بدر، ولكن كون غزوة بدر في اليوم 17 من رمضان لا يعني أن ليلة القدر لا بد أن تكون في 17. الخلاصة لم يصح حديث في أن ليلة القدر في العشر الأول ولا في العشر الأوسط، لم يصح فيه حديث، وإنما الأحاديث كلها الصحيحة والحسنة في أنها في العشر الأواخر. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله أنه فقد صح عنه أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحية بدر أو 21، وفي رواية عنه قال ليلة 17 فإن لم يكن ففيه 19. وخرج الطبراني من رواية أبي
المنهال 9 عندك بتاعين
في 19
أي بتاعين ما تجي.
نعم. فإن لم يكن ففي 19. وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال التمسوا ليلة القدر في 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها. ويروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 19 من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر. قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه
كاسمه مسكين فيترك مسكينا. نعم.
أحسن الله لكم. وقد روي من طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة 17 وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. وروي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من روي عنه أنها ليلة 19. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم. والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة 17 وكانت ليلة جمعة. وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية ضعيفة أنها كانت ليلة 2. وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17 ويقول إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذل في صبيحة أئمة الكفر. وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17. قال في رواية أبي داود في من قال امرأتي أنت طالق ليلة القدر قال يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر. أهل المدينة يروونها في 17 إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17. وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة. خرجه ابن أبي شيبة. وظاهر أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن قال إن غلاما لعثمان بن عاص قال يا سيدي إن البحر يعذب
يعني يصير عذوبة ما هو يصير عذب، هذا طبعا لا يصح. نعم.
صلى الله عليه. قال إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة. قال فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال فلما كانت تلك الليلة آذنه فنظروا فوجدوه عذبا فإذا هي ليلة 17. وروي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء صبيحة 17 من رمضان أي يوم كان. خرجه أبو موسى المديني. وقد قيل إن المعراج كان فيها أيضا ذكر ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه أن المعراج كان ليلة السبت ليل 17 خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء، وأن الإسراء كان ليلة 17 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسراء، فجعل المعراج إلى السماء كما ذكر في سورة النجم، والإسراء إلى بيت المقدس خاصة كما ذكر في سورة سبحان.
ولا دليل على التفريق، من فرق بين الإسراء والمعراج لا دليل لهم صحيح، بل إن الإسراء والمعراج كانتا في ليلة واحدة. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في 17 رمضان. قال أبو جابر محمد بن عبد الله الباقر،
محمد بن علي،
قال أبو جعفر محمد بن عبد الله الباقر،
محمد بن علي، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وإن انتسب إليه الشيعة. أبو جعفر الباقر ابن علي اللي هو زين العابدين، علي بن الحسين.
قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين 17 خلت من رمضان. وأصح ما روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، كما سبق أنها كانت ليلة 17، وقيل 19.
ابتداء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أصح الأقوال أنها في رمضان، وليس في تحديده حديث صحيح مرفوع. أصح الأقوال أنه في رمضان وليس في تحديده ليلته حديث صحيح. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
والمشهور،
وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 كما تقدم، وصبيحتها ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وسمي يوم الفرقان لأن الله عز وجل لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من هجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سن الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير لقريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت 12 ليلة خلت من رمضان، وأفطر صلى الله عليه وسلم في خروجه إليها. قال ابن المسيب: قال عمر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما، وكان السبب خروجه حاجة أصحابه خصوص المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أوليائه وحزبه وجنده، فيردها إلى أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم، لتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا ما أحله الله لهذه الأمة، فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لها أحد قبلهم. وكان عدة من معه 312، وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 من مقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقال: اللهم إنهم حفاة فأحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما فيهم رجل لا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا.
وكان الله، يعني كان الصحابة لما خرجوا ما كان معهم إلا فرسان فقط، تأمل معي الآن، والكفار أصحاب الخيول منهم 300 فقط، أصحاب الخيول ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا لقتال، وإنما خرجوا لطلب العير، فكان معهم نحو 70 بعيرا يتعاقبون بينهم كل 3 على بعير، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان فكانوا يتعاقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له: يا رسول الله اركب حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتم بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان، وقيل 3، وقيل فرس واحد للمقداد. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل
لطلب شنو؟
وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير.
العير؟ عندي مكتوب العي، هذا غلط، الصواب العير. نعم.
فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، وبحث إلى مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم مهاجر فسكت عنهم، وإنما كان قصد الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على قصده في ديارهم. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقاله المقداد: لا،
برك الغماد منطقة بعيدة إلى ناحية اليمن، كناية عن صبرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلده. شوف الفرق العظيم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى عليه السلام. نعم.
وقال له المقداد: لا نقول لك كما قالت. قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأجمع على القتال. وبات تلك الليلة الجمعة 17 رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفي عنه أيضا قال: أصبنا طش من مطر، يعني ليلة بدر، فانطلقنا تحت الشجرة والحجفة ونستظل بها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما أن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال، وأمد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده، كما قال تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وفي الصحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدر من الملائكة. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهما، رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال: اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلاء يكذبون رسولك، فأنجز لي ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارميها بهم. فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرماها به نحوهم، وقال: شاهت الوجوه، فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينه ومنخره وفمه شيء، ثم كانت الهزيمة. وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة على طست، فرمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا.
لأن حكيم بن حزام لم يكن قد أسلم بعد، كان مع المشركين، لذلك يقول فانهزمنا، ثم أسلم رضي الله عنه. نعم.
صلى لكم. ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر كيف حال الناس؟ قال لا شيء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلون ويأسرون كيف شاءوا وأيم الله. مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجال على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70. وقصة بدر يطول استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتاب الصحيحة وكتب الصحاح والسنن والمساند والمغازي والتواريخ وغيرها، وإنما المقصود هاهنا التنبيه على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في سورة سراقة بن مالك، وكانت يده في يد الحارث بن هشام، وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم. فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي الموطأ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما روي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. قيل: وما روي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياء من الكفر والمنافقين. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب، حيث عجز عن ردهم عن دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. خرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن سيكون لكم طاعة في بعض ما تحتقرون أعمالكم فيرضي بها. وفي الصحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم، ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحاقرون من أعمالكم. فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما أنت اعتصمتم به، فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
تسمية المستدرك الحاكم بالصحيح هو قول لبعض أهل الحديث، لكنه قول متروك مهجور. الصواب أن يسمى مستدرك الحاكم. نعم.
صلى الله عليكم. ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قائما بمكة يصلي رنة، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رنة رنة أخرى، واجتمعت إليه ذريته، فقال:
إيأسوا
أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوح والشعر. خرجوا من أبي الدنيا.
بالنسبة للشرك فإن الأمة معصومة من الشرك ما دامت متمسكة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاءت الرواية عند الحاكم: لن تضلوا أبدا ما إن اعتصمتم بكتاب الله وسنة النبي. متى ما ترك أحد من ينتسب إلى الإسلام الكتاب أو السنة وقع في الشرك ولا ريب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني بإسناد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهد من قوله قال: رن إبليس 4 رنات، حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. وخرج وقيع وغيره. وقال بعض التابعين لما أنزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى إبليس، يشير إلى شدة حزنه بنزولها لما فيها من الفرح لأهل الذنوب، فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه. قال ثابت: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما هو. فانطلقوا ثم جاءوا فقالوا: ما ندري. قال إبليس: أنا آتيكم الخبر. فذهب وجاء قال: بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجينوا بصحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تصيبون منهم شيئا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى الصلاة فيمحى ذلك. قال رويدة: إنهم عسى أن يفتح لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم. والحسن قال إبليس: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها وهي الأهواء.
شوف هذه خطورة البدع، خطورة البدع. تجد صاحب الذنب هو يشرب الخمر أو يسرق أو يغتاب يستغفر ويتوب، حتى أن بعض العوام يقول: ترى فلان قال كذا بس استغفر الله ما أقصد الغيبة، على طول يستغفر لأنه يعرف أن هذا ذنب. لكن العابد الزاهد نسأل الله السلامة والعافية على غير الهدي على غير السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال إبليس يرى من مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه، فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما روي يوم بدر. وروي أنه لما رأى نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر المزدلفة أهو يحثي على رأس التراب يدعو بالويل والثبور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من جزع الخبيث. وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين ومارضة الجن حتى لا يقدر على ما كان يقدرون عليه من غيره من تسويل الذنوب. ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة. لذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم: فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة. وللترمذي وما جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي منادي: يا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقصد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية للنسائي: تغل فيه مارادة الشياطين.
يعني رحمة الله عز وجل بهذه الأمة رحمة واسعة، في ليلة النصف من شعبان يغفر لجميع الأمة إلا لمشرك أو مشاحن، هذا مغفرة للذنوب. ثم في ليالي رمضان في كل ليلة الله سبحانه وتعالى يعتق رقابا من النار، وهذا أشمل من مغفرة. لما يعتق الله عز وجل رقابا من النار معناها لن يدخلوها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ووالدينا وذرياتنا وتلامذتنا ومشايخنا. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى. والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي من رمضان الخمسة خصال لم تعطه أمة قبلهم: خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم ملائكة حين حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مارد الشياطين فلا يخلصون فيه لما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في رمضان فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر لا يخرج شيطان حتى يخرج فجرها. وفي المسند من حديث عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل قمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع لا شعاع لها. وقال مجاهد في قوله: سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان العمل فيها. وعنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان. وعنه قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها هذا. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في تلك الليلة تصفد مرض الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب. لذلك قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. ويروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا بخبل أو داين أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا قال: إنها لا تسرى نجومها ولا تنبح كلابها. وكل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشار في الأرض ومنعه من استراق السمع فيها من السماء ابن آدم.
طبعا بالنسبة للملائكة تنتشر في الأماكن التي فيها المسلمون، وليس المقصود أنها تنتشر في كل الأرض حتى في بلاد الكفار. نعم،
أحسن الله عليهم. قال رحمه الله: ابن آدم، لو عرفت قدر نفسك ما انتهى بالمعاصي. أنت المختار من المخلوقات، ولك عدة الجنة إن اتقيت فيها أقطاع المتقين، والدنيا أقطاع إبليس فهو فيها من المنظرين. فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن إقطاعك ومزاحمة إبليس في إقطاع على إقطاعه، وأن تكون غدا معه في النار من جملة أتباعه؟ إنما طردناه عن السماء لأجلك، حيث تكبر عن سجود لأبيك، وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا، فعاديتنا وليت عدونا. أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. رعى الله منه
وإن كان ما حفظنا له العهد القديم فضيعه. نعم، ايش مكتوب عندكم؟
رعى الله من نهوا وإن كان ما رعى حفظنا له العهد القديم فضيعه. وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم، وحقك ما أبقيت للصلح موضعا.
الشطر الثاني صح بس الأول غلط.
نعم،
يعني دعاء رعى الله من نهى، يعني نسأل الله أن يحفظ من نحبهم، وإن كان ما حفظنا له العهد القديم فضيعه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار، وتستخلص العصاة من أسره فيما يبقى لهم عنده آثار كانوا أفراخه، قد غذاهم الشهوات في أوكاره. فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجن إلى حسن التقوى والإيمان، فآمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد. فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن. ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة والمغفرة والأوزار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا الكفار. عزل سلطان الهوى وصارت الدولة للسلطان التقوى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا ندى
ما يصح القلب صحى، فاطردوا عني الصبا والمرحى. هزم العقل جنودا للهوى، فأسدى جنودا للهوى. فاسدي لا تعجبوا إن صلحا، زجر الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى. بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادينا الوحى.
هذا عباد الله شهر رمضان، هذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف. فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف. منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف. منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبنى في له فيها غرفا في من فوقها غرف. ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر مع فعسى أن يكون منه خلف. أما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف.
تنصف الشهر ولهفاه وانهدم، واختص بالفوز بالجنات من خدم. وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرمه. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصم. نكتفي، إذا تبون ناخذ مجلسين بكرة نخلص. إذا ناخذ المجلس الرابع فبكرة ناخذ الخامس والسادس. كيف؟ هي ستة مجالس.
ناخذ شنو؟
يا خلاص قاسم صبلي. نعم. يا الله، والله يا أخي ترى الأبيات اللي هو ما ينسبها من صنيعي، هذه فائدة خذوها. الأبيات اللي ما ينسبها لأحد هذا من صنيع الإمام ابن رجب رحمه الله. عجيب يا أخي، تنصف الشهر وله فاء. يا الله. نعم
أحسن عليكم. قال: المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله، وفي المسند من وجه آخر عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا
يعني ما نام نوما مستغرقا.
نعم عليكم.
يعني هذا يدل على شدة إيش؟ الاجتهاد في العشر الأواخر، يحيي الليل ولا يقرب أهله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبة. وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل.
ظنه الراوي إيش عندك؟
أبا جعفر.
أيوة.
محمد بن علي.
صح، لأن سمعتك تقول ابن محمد بن علي، هو محمد بن علي.
نعم، حسن الله عليك. أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيد أنه العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، قال: وقيل تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ويؤيده، ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. وقال مالك:
بالنسبة لإحياء ليلة العيدين لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إحياء ليلة القدر فيحصل بإحياء الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. نعم، هذا هو الصواب.
السلام عليكم. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر، يعني في جماعة، فقد أخذ بحظه منها. وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعة: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني، ومن طريقه أبو موسى المديني، وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة ونحوه، ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعة، لكن إسناده ضعيف جدا. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته بالجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر: جائزته جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. خرجه ابن أبي الدنيا: ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامها. فمن قال من العلماء إنها في جميع الشهر يقول يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال هي في النصف الآخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها، وهو قول أصحابنا. وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي العشر، فإن قلنا إنها لا تنتقل في العشر
أجزأه في نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر
ويقوم من عام قابل من أول العشر إلى وقت نذره، وإن قلنا إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره. ولو نذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها. قال الأوزاعي: نقله عن الوليد بن مسلم في كتاب النذور، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم: إن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين.
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. لو أن إنسان نذر أن يقوم العشر الأواخر من رمضان، هل يمكن ينتصف يعتكف خمسة أيام من هذه العشر خمسة أيام من القابل؟ الصواب أن هذا راجع إلى نيته، فإن كان نيته الانتصاف فله أن ينتصف، وإن لم يكن في نيته إلا الجمع فليس له أن ينصف. هذا هو الصواب. نعم.
قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري: قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن طاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعلي ليلا فيقول: هلما ألا تقومان فتصليان. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. كانت امرأة حبيب بن محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن
قدامنا يعني أمامنا الصحابة والتابعين قصد.
وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا نائما بالليل كم ترقد، كم قم يا حبيبي قد دنا الموعد. وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لهم موعد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر واختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا، وهذا فيه نظر، فإنها قالت جد وشد المئزر، فعطف شد المئزر على جده. والصحيح أن المراد اعتزاله النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون.
يعني اعتزاله النساء جاء في مسند الإمام أحمد واعتزل أهله، هذا نص أن المقصود بشد المئزر يعني اعتزال النساء. نعم.
السلام عليكم. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طوال ليالي الشهر بالاستمتاع بالمباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تأخيره للفطور إلى السحر. وروي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا. ولفظ حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. وحديث أنس خرجه الطبراني ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا.
الله أكبر. وجعل عشاءه سحورا يعني وجبة واحدة. ومن هذا الباب أيضا أذن لأصحابه بالوصال وقال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني يجعل وجبة واحدة لا ينشغل بالأكل. نعم.
السلام عليكم. وفي إسناده حفص بن واقد قال ابن عدي: هذا الحديث من أنكر ما رأيت له. وروي أيضا من نحو من حديث جابر، خرجه أبو بكر الخطيب. وفي إسناده من لا يعرف حاله. وفي الصحيحين ما يشهد لهذه الروايات، ففيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، فهذا يدل على أنه واصل بالناس في آخر الشهر. وروى عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاله ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط، غير أنه قد أخر الفطر إلى السحور، وإسناده لا بأس به. وخرج الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، وخرجه الطبراني من حديث جابر أيضا، وخرج ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه، فقال: أنت تفعل ذلك؟ فقال: إنكم لست مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. زعم ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة.
هذا فيه نظر، لأن الحديث واصل بهم اليوم واليومين والثلاث ما أكلوا. نعم. السلام
عليكم. وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره، وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء. قال: وإنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام، إما ليكون أنشط له على العبادة، أو إثارا بطعام على نفسه، أو لخوف مقلق منعه طعامه، أو نحو ذلك. فمقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربه أنه جائز، وإن أمسك تعبدا بالمواصلة. فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره وإلا كره. ولذلك قال أحمد وإسحاق: لا يكره الوصال إلى السحر
أبدا، لا يكره الوصال إلى السحر. نعم.
السلام عليكم.
ولذلك نقول الأحاديث التي فيها النهي عن الوصال ليست منصبة على النهي للوصال، انتبهوا لهذا، وإنما منصبة على الوصال اليوم واليومين والثلاث معا. وأما الوصال إلى السحر جاء في أحاديث منها في الصحيح، كيف ننكره؟ نعم.
الجرير ما يرى حتى السحر،
ما يرى على وجه التعبد، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الصحيح قال: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، هذا إذن بالعبادة. فإن قال فكيف نجمع بينه وبين تعجيل الفطر؟ لا، تعجيل الفطر لمن لا يريد الوصال، يريد أن يأكل، يقول: أنا ما باكل الحين إذا أذن المغرب، متى تبي تأكل؟ قال: ظهرة النجوم. يقول: لا، هذا مو صحيح. هذا المعنى تعجيل الفطر، تعجيل الفطر لمن لا يريد الوصال.
وحديث صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم،
خبر لا يلزم منه الوقوع الفعل. نعم. مثل إذا طلع الفجر فقد دخلت الصلاة، واحد ما يبي يصلي تقول له صلى؟ لا. نعم. إلا على رأي ابن حزم. طبعا ابن حزم يقول: إذا غربت الشمس أفطر الصوام كلهم، أكلوا ولا ما أكلوا، هذا من ظواهره. نعم.
السلام عليكم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وظاهر هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله، وقد يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. واختلف في معنى إطعامه، فقيل إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله، وفي هذا نظر، فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وقد أقرهم على قولهم له: إنك تواصل. لكن روى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل. قال: وما يدريكم، لعل ربي يطعمني ويسقيني. وهذا مرسل. وفي رواية لمسلم من حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وإنما يقال ظل يفعل كذا إذا كان نهارا، ولو كان أكلا حقيقيا لكان منافيا للصيام. والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد إنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل:
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير في أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير روح القدوم فتحيا عند ميعادي. وهذا موجود في القرآن. ها؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. بالله عليكم، ما الذي أشغلهن عن الأكل وعن السكاكين وقطع الأيدي إلا شيء أعظم ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بذكر الله، والتسبيح يغذي والتكبير يغذي، لكن متى؟ إذا كان على درجة من التقى. نعم.
السلام عليكم. الذكر قوت قلوب العارفين، يغنيهم عن الطعام والشراب، كما قيل: أنت رب أنت ري
أنت ري إذا ظمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأفل لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة. يا من لحشى المحب بالشوق حشى، ذا سر سراك في الدجا كيف، هذا المولى إلى المماليك مشى، لا كان عيشا أورث القلب غشى. الله أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال زر بن حبيش: في ليلة 27 استطاع منكم أن يؤخر فطره فليفعل، وليفطر على ضياح لبن. ورواه بعضهم عن زر عن أبي بن كعب مرفوعا ولا يصح. وضياح اللبن وروي ضيح بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف، هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء. وروى أبو الشيخ رصبان بن سعد علي رضي الله تعالى عنه قال: إن وافق ليلة القدر وهو يأكل أورث داء لا يفارقه حتى يموت. وخرجه من طريق أبو موسى المديني، وكانه يريد إذا وافق دخولها أكله، والله أعلم.
لم يثبت في عقوبة من لم يقم ليلة القدر حديث، هذه قاعدة احفظوها، لأن قيام ليلة القدر سنة ولا يمكن أن يترتب على ترك السنة عقوبة. نعم.
حصل. قال رحمه الله تعالى: ومنها اغتساله بين العشاءين، وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: واغتسل بين أذانين، والمراد أذان المغرب والعشاء. وروي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر، وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وستره حذيفة، وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن أبي عاصم. وفي رواية أخرى عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة جريد النخل، فصب عليه دلو من ماء. وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسل كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومن من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى ليلة القدر. فأمر الزر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ليلة كأنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء، فإذا أصبح طواها فلم يلبسها إلى مثلها من قابل. وكان أيوب السختياني رحمه الله يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر، ويقول: ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة، والتي تليها ليلتنا، يعني البصريين. وقال حماد بن سلمة: وكان ثابت بنانيه وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهم ويطيبان، ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. قال ثابت: كان لتميم الداري رضي الله تعالى عنه حلة اشتراها بألف درهم، كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. فتبين بهذا أنه يستحب في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والطيب الغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمعة والأعياد. كذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما:
وأيضا لأن هذا الفعل أنشط على العبادة، هذا مهم جدا، كون الإنسان يغتسل بين المغرب والعشاء ويتنظف ويتطيب أنشط على العبادة والقيام. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الله أحق أن يتزين له، وروي مرفوعا. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بالتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهير مأدناس الذنوب ومظهرها. فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني عند الله لا تغني شيئا، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريان وإن كان كاسيا. لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السر واخفى، وهو لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه باللباس التقوى. أنشد الشبري قال: قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعة حبه جرعة فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة. أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. الدهر لي مأثم إن غبت يا أملي، والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا. ومن الاعتكاف في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكى 20. وإنما كان يعتكف وراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب في ليلة القدر قطعا لإشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربي وذكره ودعائه. وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيه عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم العلم وإقراء القرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي من مناجاة ربي وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف والخلوة الشرعية وإنما يكون في المساجد لا يترك به الجمعة والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمعة والجماعات منهي عنها. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار. فالخلوة الشرعية مشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمعتكف قد حبس نفسه عن طاعة الله وذكره، وقطع النفسية كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقال به على ربي وما يقرب منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضي عنه. كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السواد، وشوقي للنظر لك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن قلبي هواه عذل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدر ومنه ما لي بدل. فمع الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت
حقيقة الباطل. يعني هذه الكلمة من أجمل كلمات الحافظ ابن رجب: الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق وعبادته جل وعلا. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكل على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش ويقول أنا جليس من ذكرني؟ أوحشتني خلواتي بك من كل أنيسي، وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي على في المسألة.
يا أقدم
أنا عندي أقدام
يا أقدام ماشي.
أحصلكم يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحب ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار الملك والأخرى قطيعة، فجاز بعض العارفين بملاح في سمينه فقال له احملني معك إلى دار الملك، فقال له الملاح ما أقصد إلا القطيعة، فصاح العارف لا بالله منها أفر، وليلة بت بأكنافها تعدل عندي ليلة القدر، كانت سلاما لسرور بها بالوصل حتى مطلع الفجر. يا من ضيع عمره مثلي لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر، وليلة وصل بات من جزء وعده، سميري فيها بعد طول مطالي، شفيت بها قلبي أطيل علي له زمانا، فكانت ليلة البليالي. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكانه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فعجب المسلمون ذلك، فأنزل الله تعالى في السورة ليلة القدر خير من ألف شهر، الذي لبس في ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال النخعي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن أبي معدن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي المسند عن النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جبير قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبا في ليلة القدر. إخواني
في كلام ساقط أقرأها من عندي بعد الآية، قال واختلف في ليلة القدر
عندي حاشية.
طيب اقرأ.
واختلف في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة، فإذا كانت ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد يزينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليلة رمضان ومساجدهم بالقنادي والمصابيح، فيقول الرب تعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعلوا فيها من يفسد فيها الآية، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أنه إني اخترتهم على علم العالمين.
أحسن.
إخواني المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظ من قيام السهر، وكم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم، هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم القائمين، لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة بالمبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر، تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر. فيا ضيعة من أنفق ما أنفقت في ما أنفقت في من الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن الواجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشأن أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في ليل العشر في هذه العشر، ففيها تنزل أملاك بالأنوار والبر. وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم معتق فيها من النار ولا يدري.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر. أمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على هذه إن شاء الله بكرة ننتهي.
جزاك الله خير. الله يحكم.